مونتي كارلو الدولية كافي شو غادة الخليل.
الثالث عشر من نيسان 1975 دخل لبنان نفق الحروب المتتالية. بدأت بالأهلية، الحروب توالت على مدى 50 عاما مع اختلاف مسمياتها وتوصيفاتها. ما الأسباب؟ التحليلات والوقائع. كيف لبلد أن يبقى غارقا بالعنف والدم على مدى نصف قرن؟ ما الوقود الذي يشعل النار مجددا ومجددا؟ أبناء لبنان، تدخلات خارجية تبعية تعلو على الروح الوطنية، طبقة سياسية فاسدة مستفيدة، تساؤلات، استفسارات. سيساعدنا في إيجاد إجابات أو تحليل لها أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في باريس، الباحث والكاتب زياد ماجد، صاحب الإصدارات العديدة عن قضايا الإصلاح، التحول الديمقراطي، الانتخابات والمجتمع المدني. أهلا وسهلا فيك دكتور ماجد.
شكرا، أهلا فيكم.
يعني بنتمنى كنا اللقاء غير عن الحرب. نبدأ معك شخصيا، يعني من صغرك وعيت على هذه الحرب، كنت بتتصور يوما ما أنه بعد 50 عام أن تتحدث عن حرب هي ما زالت وقودها مشتعلة؟
إيه، يعني عطول السؤال بلبنان هو هل فعلا انتهت الحرب وكيف انتهت؟ هل تحولت إلى طور آخر من أطوار الحروب، البعض بسميه حرب باردة، أو على الأقل إلى حالة مجتمعية ظواهر الحرب تسللت لخلاياها أو لبعض تفاصيلها؟ بس أنه أكيد الحرب اللي عاشها لبنان بين 75 و1990 أو 91 خلصت، بقي في من بعدها رواسب هالحرب بالمجتمع، بقي في الخلل القائم بالنظام السياسي والخلل القائم بالنظام الاقتصادي، وبقي في الجوار اللي فرض حاله على لبنان بصراعاته وباحتلالاته، إن كان أولا الاجتياحات السورية المتكررة واللي بدأت بال 76، النظام السوري هيمنته على لبنان لسنوات طويلة بعد الحرب لغاية 2005، أو الاحتلال الإسرائيلي اللي ما زالت وحشيته وعدوانيته مستمرة لليوم، واللي احتل جزء من لبنان على مدى 22 عام، اللي وصل للعاصمة بيروت وقصفها بالطيران وحصرها، واللي مؤخرا كمان إضافة لحرب الإبادة بفلسطين مارس تجاه اللبنانيين أبشع أنواع الانتهاكات للقانون الدولي. فلهيك لبنان هو بمحل ما أسير تركيبة سياسية خاصة فيه، وأسير منطقة الصراعات فيها تتراكم من دون ما يكون لها حلول ومن دون ما يكون في احترام فيها لأي قدر من العدالة.
تحب أنه نعود للأساس؟ الأساس فينا نعترف أنه لبنان مقسم طائفيا وتم تقسيمه بهالإطار، وأسند لهذه الطوائف صلاحيات دستورية وحقوق كانت عرف وأصبحت واقع. هل صياغة هذا الدستور لطوائف، وكانت طوائف معينة وليس كل الطوائف، يعني في طوائف شعرت بالحرمان لذلك يمكن أجج هيدا الصراعات الداخلية وإلى ما هنالك، فهل كان في خلل من الأساس؟
إيه، بعتقد كان في خلل من الأساس بالنظام السياسي اللي انوضع للبنان. النظام السياسي انوضع على عدة مراحل، بس كتابة أول دستور صارت سنة 1926 بظل الانتداب الفرنسي، وتبعها انتخابات تشريعية على أساس طائفي، والنظام الطائفي اللي وضعوه الفرنسيين بمساعدة حقوقيين لبنانيين وقتها استمد جزء من فلسفته من نظام الملة العثماني، اللي هو كان هدفه كمان إدارة التنوع المجتمعي أو الطائفي بلبنان بمرحلة إصلاحات عثمانية حاولوا خلالها يجاوبوا العثمانيين على تحديات جديدة ويتجنبوا بأرضهم حروب بين الطوائف. النظرة الفرنسية كمان الكولونيالية، اللي هي أنه الناس بهاي المنطقة لا تقسم إلا بناء على هوياتها الأولى، على هويات قبلية أو طائفية أو إثنية أو غيره، كله ساهم ببناء نظام. الفلسفة أو التبرير له، إذا بدنا ناخد الجانب الإيجابي، هدفه إتمام مشاركة كل الجماعات من خلال ممثلينا، لا ما يحس طرف له هوية دينية أنه مهمش لأسباب ديموغرافية أو لأسباب العلاقة بمين ربح انتخابات أو مين معدلات الولادة عنده مع الوقت أعلى. فالفكرة هي إيجاد توازنات بين ممثلي الطوائف. إنما المشكلة مثل ما تفضلتي، بعد ما بدأ كعرف وحتى لو جزء منه تسجل بأول دستور دستور، اجى الاستقلال الوطني ب 43 يرجع يقول انه في توزيع للمهام مؤقت، واساسا بعدد من مواد الدستور في تركيز على فكره المؤقت، بس المؤقت صار دائم. والتبدلات اللي عرفها البلد اجتماعيا على صعيد احجام طوائفه وشعور البعض بانه ما اخذوا حقهم كفايه بالنظام، او انه رئيس الجمهوريه تكثفت السلطات عنده، او انه القسمه بالبلد هي بين رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه فرئيس المجلس لازم يطلع له اكثر، مجموعه امور خلت انه يصير في مطالبه بتعديلات وصولا لاتفاق الطائف اللي هو المرحله الثالثه بهاي الصياغات اللي كرس كل التقسيمات الطائفيه بما فيها اللي كانت فقط عرف او اتفاق لفظي او مثل ما بيقولوا جنتلمان اجريمنت بين الزعماء اللبنانيين. فمأسست الطائفيه خلتها كمان تصير اضافه لكل الهويات اللي بلحظات الصراع بتلجأ لها الجماعات، اضافه لفشل الدوله المركزيه بتأمين الخدمات وبتأمين التنميه وبتأمين الاستقرار، شجع ولاده مؤسسات طائفيه بالمجتمع مش بس على صعيد الدوله، مدارس وخدمات وبنيه تحتيه عند بعض الطوائف بتأمن اكثر من الدوله لجماعتها من اجل تكريس الموضوع الطائفي.
بس هل هون لعب الحرمان كما يوصفون الدور، ولا ايضا تم استغلال من الخارج للعب هذا الدور؟
ما بعتقد انه الحرمان بيقدم ذريعه لشيء، وما بالضروره الحرمان هو اللي بيوصل للمؤسسه الطائفيه اساسا. اذا القصد بالحرمان يعني الشيعة اللي هن كان خطابهم قائم على هالاساس، هن اخر ناس تمأسسوا طائفيا. المؤسسه الطائفيه هي بالاساس مسيحيه ثم سنيه، المجلس الالتزامي الشيعة الاعلى هو اخر مؤسسه طائفيه تاسست بلبنان، والاداء الخدماتي للمؤسسات الطائفيه الشيعيه كان جدا متدني مقارنه بالاداء الارساليات او الرهبانيات او كل البنى التحتيه الطائفيه المسيحيه والسنيه. لاحقا مع ظهور يعني حزب الله وعلاقته العضويه بايران ومشروعه وقدرته على بلوره هالمشروع يعني جيش مسلح، ومن خلال كم من المؤسسات الاستشفائيه والتعليميه والكشفيه والرياضيه وغيره، صار في حاله شيعيه خاصه، وممكن الواحد يدرسها كمان بسياقه التاريخي كونهم الشيعة سكان جنوب لبنان بشكل أساسي، تعرضوا لأكثر من تهجير، لأكثر من عدوان إسرائيلي، في تروما صارت مرتبطة بجغرافيتهم السياسية والاجتماعية. فهي كلها أمور طبعا تشابكت، وأكيد في للحالة الإيرانية إذا بدنا نرجع كمان للموضوع الشيعي في دور بعد 79 بعد تصدير الثورة ووصول الحرس الثوري على لبنان بال 82 بلحظة تحالف سوري إيراني خلال حرب العراق على إيران، وبلحظة اجتياح إسرائيلي للبنان أضعف اليسار اللبناني اللي كان عنده حضور بالوسط الشيعي وأخرج منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت بعد حصار العاصمة. كل هاي الأمور ساهمت ببروز الحالة الشيعية، بس الطائفية بلبنان تاريخها وسياقها موجود كان قبل بكتير من صعود حزب الله، موجود بالأوساط المسيحية وتحديدا بالأوساط المارونية، وكان موجود أيضا بالأوساط السنية، وهو جزء من حالة بالمنطقة ومنا بمعنى ما استثنائية، لأنه بكتير مناطق بالعالم تشكلت فيها الدول وكان فيها انقسامات منسميها عمودية بمعنى منها أفقية مثل بس الطبقات أو الأحزاب أو الفئات الاجتماعية، إنما فيها شيء يرتبط بالهوية الأولى، هوية المولد يعني اللي ما بالضرورة تكون هوية اختيار كمان.
دكتور زياد ماجد، يعني ذكرت عدة أسباب، منعود إلى تاريخ 13 نيسان 1975، ذكرى حرب أليمة طبعا على الجميع، مئات ألاف اللي قتلوا وشهدوا. فهل بالفعل اليوم ممكن نقول انه اللبناني استخلص العبر؟ يعني هل هي كمان كانت صورة انه اطلاق النار على البوسطة اللي كانت عم تمر بعين الرماني، ولا اساسا كان في تأجيج لهذا الداخل وكانت الفتيل هو يوم 13 نيسان؟
لا اكيد كان في قبل 13 نيسان مجموعة عوامل وصلت ل 13 نيسان، وبنتذكر انه بالعام 58 لبنان شهد ميني حرب اهلية، حرب اهلية صغيرة استمرت شهرين تقريبا وانتهت باتفاق خارجي بين الرئيس الأمريكي أيزنهاور والرئيس المصري عبد الناصر من أجل تجنيب لبنان المزيد من الصراعات. ووقتها كان في سببين أساسيين للحرب، في سبب داخلي يرتبط بتوزيع السلطة ومغانمها بين الطوائف، نرجع لفكرة تكوين العضوة الطائفي الإشكالي، هيدا طبعا كان له أثر كبير على التوتر اللي صار، وكان في سبب آخر هو اختلاف اللبنانيين حول خياراتهم بالسياسة الخارجية. الخارجية. في جزء كانوا مع حلف بغداد اللي جمع حلفاء أمريكا وبريطانيا بالمنطقة، وفي طرف آخر كان مع الحلف الناصري ومع الجمهورية العربية المتحدة. وبالتالي ما بين تحالفين خارجيين متناقضين واحتقان طائفي داخلي بسبب الحصص وعدم الرضا عن استمرارها كما هي، انفجر الوضع وانتهى بعد شهرين وبعد كمان ضحايا كتار، وبيّن أنه في بنية ممكن تتعرض لخضات من هالنوع، لأنه التوافقية اللي مفترض أنها تكون فلسفة سياسية بالنظام اللبناني، اللي هي بتقوم على عدم إيجاد خيارات أو تحالفات أو سياسات تتناقض مع مبدأ التوافق أو مع مبدأ الإجماع، لهيك لليوم بعضهم بيقولوا ميثاقي أو إجماعي أو غيره. طالما في طرف ممكن ياخد قرار أو خيار بيتناقض مع إمكانية هيك إجماع، بيتعرض النظام لضغط ولا شلل أو لانفجار. ف58 كان مؤشر. وطبعا أضيف لنفس الأمور اللي لها علاقة بالاصطفافات الخارجية واللي لها علاقة بالمسألة الطائفية، توترات اجتماعية بسبب النزوح الداخلي بلبنان من الريف للمدينة والضواحي، قبل حتى الاجتياح الإسرائيلي، يعني في اقتصادات كانت عم تتغير، في علاقة بين الناس والنواب كانت عم تتبدل لما اللبناني بينتخب بمكان القيد وليس بمكان العيش والسكن والعمل والإنتاج. فمجموعة أمور بلشت تؤدي لخلل بكل التركيبة اللبنانية. أضيف لها مسألة الكفاح المسلح الفلسطيني بسبب وجود اللاجئين اللي انطردوا من أرضهم بعد قيام إسرائيل، وانقسام اللبنانيين حول شكل التعامل مع هالكفاح المسلح، هل ندعمه أو لا. وهون صرنا بالستينات بالصدامات المستمرة بالجنوب مع إسرائيل، وصولا طبعا لدعم اليسار اللبناني للمقاومة الفلسطينية ولو كان في الأمر نوع من المخاطرة باستقرار لبنان، وتمسك اليمين المسيحي بنظام وبامتيازات ورفضه أي إصلاحات ممكن تقلص احتقان الداخلي. هل ديناميتين السياسيتين وصلوا لانفجار الحرب الأهلية، مع طبعا كان خطاب تحريضي ضد الفلسطينيين موجود بالبلد كمان، وخطابات أخرى كانت تعتبر أنه لبنان ممكن يصير في فيتنام وبالتالي يعني يتسبب بحركة ثورية بكل المنطقة. بالحالتين كان في مبالغة حملت البلد أكثر من قدرته، إن برفض أي إصلاح وبإبقاء النظام امتيازاته لطرف واحد وتحريض على أطراف أخرى، أو بالقول بأنه الحرب الثورية ممكن تكون أفق لبناني وعربي.
ذكرت حضرتك قبل قليل الاتفاقات، يعني طبعا أبرز اتفاق الطائف، ولكن في اتفاقات أخرى، لوزان، جنيف، خلال هذه الحرب. بس ما وضعت حد بالفعل لكل هذه الحروب؟ ما جدوى هكذا اتفاقات؟ هل كانت مؤقتة؟ هل أمراء الحرب، أمراء الطوائف، يعني إذا بدنا نقول، اللي اعتلوا سلطة الحكم فيما بعد وما زالوا، لديهم مصلحة باستمرار ما يجري؟
أكيد. يعني يمكن كمان مفيد القول أنه الحرب الأهلية بالمعنى التقني للأهلي خلصت بال 76.
نعم مصبوط.
هي حرب السنتين.
أوكي. من بعد تقول حروب متتالية، لأنه كل واحد توصيفه إلى شيء.
تماما. من بعد حرب السنتين انفتح الوضع اللبناني على الحروب الإقليمية، لأنه بال 76 صار في اجتياح النظام السوري للبنان ودخلنا ببدء الأقلمة للحرب الأهلية. بال 78 أول اجتياح إسرائيلي واحتلال جنوب لبنان، بال 82 تاني اجتياح إسرائيلي، والقوى اللي نشأت بهالمرحلة الثانية من الحرب تبدلت خصائصها كمان. يعني كل القوى اللي شاركت بالحرب بمرحلة ما بعد 82 معظمها ما زال بالسلطة لليوم. وبالتالي النخبة السياسية الحاكمة اليوم هي نفسها اللي قادت الجزء الثاني من الحرب بظل أقلمة وتدويل الصراع في لبنان، ومن ثم حل هالصراع بعد اجتياح العراق للكويت ودخول حافظ الأسد بالتحالف الأمريكي ضد العراق، وبالمقابل حصوله على نوع من الغطاء الأمريكي السعودي لهيمنة في لبنان. وتبدلت طبعا المعطيات مع الوقت، وصولا لاغتيال رفيق الحريري وإخراج النظام السوري بالقوة من البلد بسبب الانتفاضة الشعبية والضغط الدولي. كل هالأمور بتبين أنه استمرار النخب السياسية اللي خاضت جزء من الحرب وتتالي النكبات حتى بعد انتهاء الحرب، إن لجهة الاغتيالات أو لجهة خطأ الخيارات الاقتصادية اللي وصلت مع الفساد المتعاظم للطبقة السياسية للانهيار المالي اللي عرفناه من 5 سنين، إضافة للحروب الإسرائيلية بال93 وبال96 وبال2006 وبال2023-24، مع طبعا مسؤوليات لبنانية داخلية على معظم الإخفاقات اللي صارت بعد الحرب على أكثر من صعيد، بما فيها إعادة تشكيل سلطة سياسية وإصلاح النظام وبناء مواطنة من خلال فكرة جديدة للبنان وفلسفة جديدة للبلد. يعني في مسؤوليات داخلية، بس أكيد كمان نحن بمنطقة قائمة من فترة الصراعات فيها على سطوة الأقوى والمحصن ضد القانون. إسرائيل هي نموذج فاقع لقدرة طرف على احتقار كل القوانين والاتفاقات الدولية وعدم تعرضها لأي عقاب رغم كل ذلك، وعدد من الأنظمة العربية بينات النظام السوري البائد وغيره طبعا كمان احتقار للقوانين ولحقوق الناس بحجج مختلفة جعلها لعقود ترتكب جرائم من دون خشية دفع ثمن لأي جريمة.
نعم.
فهي كله فاقم الأوضاع اللبنانية وخليها تكون متوترة
يعني
دائما.
موقع كمان لبنان الجغرافي، نتحدث عن الموقع الجغرافي اللي عم بيحط فيه كل هالدول اللي ذكرتها.
نعم.
بين سوريا وإسرائيل وأيضا الفلسطينيين اللي لعبوا كمان دور، جعل في فورة اليسار والقومية العربية مقابل الشق الآخر.
نعم.
فهل فينا نعتبر أنه كان في كمان غلط بهذه التدخلات على هذه الأرض ما زال تداعياتها إلى اليوم؟
إيه أكيد التداعيات موجودة، وبعد الـ 2000-2005 أخذت طابع أكثر له علاقة بصراع إيراني سعودي أو بصراع إيراني أمريكي. لبنان بتكوين نظامه السياسي ما يسمح لأطراف داخليين أو يشجعون أحيانا على طلب الدعم الخارجي لتقوية مواقعهم بالسلطة، أو الخارج اللي بيعتبر أنه كونه فيه هالتنوع السياسي بلبنان اللي بدل ما يكون لصالح إغناء تجربته تحول أحيانا لنوع من المناكفات الدائمة، واللي بتسمح لأطراف خارجية يفتشوا كمان على حلفاء يقدموا لهم أجنداتهم الإقليمية. إيران كانت طرف أساسي بالموضوع، بس كمان بفترات كان في دور سعودي أمريكي وقبلهم فرنسي، وفي دائما العنصر الإسرائيلي اللي عم نشوف هلأ مثلا رغم وقف إطلاق نار بعد الحرب اللي صارت بين إسرائيل وحزب الله، 117 أو 118 ضحية لهلأ من خلال مئات الخروقات الإسرائيلية اللي وصلت لضاحية بيروت الجنوبية. يعني الرسالة الإسرائيلية كمان أنه لا نسمح بسياق سياسي عادي بلبنان بيقدر يرجع يأمن إعادة أعمار، تواصل سياسي انتخابي من دون مشاكل. الهدف هو إبقاء سطوة إسرائيلية وإظهار عجز لبناني للدولة ولا المجتمع بالتعامل مع التحدي العسكري الأمني الإسرائيلي الدائم. مثل ما تفضلتي الموقع الجغرافي حكم كمان معادلات كان ممكن لو كنا بموقع جغرافي آخر ما نعاني منها، بس الجغرافيا هي جزء من حقيقة الواقع. كمان
الموقع الجغرافي. نعم. بدي أقول أنه الشيء اللافت أنه هذا البلد الصغير، هالشعار اللي كان يقول أصغر من أن يقسم وأكبر من أن يبتلع مثلا فما بعرف قديش مدى مصداقية هذا الشعار، بس بنفس الوقت أنه في دول أخرى إذا ننظر شوي إلى أوروبا أكبر من لبنان بس تقسمت.
مزبوط.
وحتى من طائفة الواحدة، فما الذي يبقي لبنان؟
أي.
هيدا خلينا ندخل شوي على شيء في من الأمل.
أيوة، فمنيح أنه يعني يكون بالآخر في شوية حكي عن ماذا يجعل هيك من الفرادة اللبنانية شيء حقيقي، منه بس خيال أو زجل أو مديح من دون ما يكون له يعني موجباته. في كمان إضافة لكل اللي ذكرناه من سلبيات النظام السياسي وهشاشة النظام أحيانا وآلياته والحكم الجيوسياسي، مشان ما نقول الجغرافيا لأن الجغرافيا بديعة، بس التداعيات السياسية لهالجغرافيا هاي، في بالمقابل حيوية لبنانية على الصعيد المجتمعي، على صعيد الثقافة، على صعيد الشطارة، الإبداع، الخيال، على صعيد الدياسبورا اللبنانية وما تقدمه أيضا من إغناء للتجربة اللبنانية. وفي بعتقد عند اللبنانيين رغم كل السلبيات اللي ممكن تنوجد بأي مجتمع، وبعيدا مرة تانية عن الكلام اللي عطول بكرر أنه لبنان فريد من نوعه بأنه شعبه استثنائي، وكل هول اللي جزء منهم استهلاك خطابي ومبالغ فيه. بس اللي منه مبالغ فيه هو أنه ما في كتير تجارب بالعالم بمر عليها كل اللي مر على لبنان، وبيضل في مجتمع إذا الواحد بيزوره بحس أنه الكرم ما زال فيه، الشغل ما زال قائم، محاولات التجديد والتفكير والمعارض الكتب والمسارح والحفلات الموسيقية والكتابات ونشاط نوادي طلابية وإعلام بديل محترف مثل ميغافون أو درج، جريدة فرانكوفونية مثل الأوريان لجور بتضاهي أفضل الصحف الفرنسية إذا مش أحسن منهم أحيانا. يعني كمان مش تفصيل أنه هالأمور كلها موجودة بهالبلد الصغير. مرق عليه حرب أهلية، مرق عليه اجتياحات إسرائيلية، مرق عليه اجتياح النظام السوري، مرق عليه اغتيالات، انفجارات، مرق فيه تاني أكبر انفجار غير نووي بالتاريخ اللي هو انفجار مرفق بيروت، ومرق فيه انهيار مالي من أكبر الانهيارات المالية بالقرن مثل ما قال البنك الدولي، ومرق فيه كم من الفاسدين والمرتشين بأعلى مراكز السلطة. ورغم أنه في بالسلطة السياسية نفسها رقاعة وأحيانا تفاهة حتى، وهيدي بتطرح أسئلة حول خيارات اللبنانيين بالانتخاب السياسي، إنما رغم كل هيك البلد بعده بضج بالحيوية، الدفاع عن الحريات وبحملات للحركات النسوية والبيئية وللطلاب. يعني المشكلة هي أنه كيف ممكن يتحول كل هالأمر لمختبر إيجابي وما تبقى القوى اللي بتشد البلد نحو الأسفل هي اللي بتربح بالانتخابات وبالتالي بتجدد لنفس الطبقة السياسية.
هون المشكلة،
وهيدي بعتقد بترتبط بأنه الحيويات الثقافية بالمجتمع والتجديد منه دايما عم بيكون معني بالتمثيل السياسي، بيعتبر أنه السياسة هي حقل آخر متروك لناس ملوثين إذا صح التعبير مع نوع من الحكم القيمي السلبي على السياسة، فبيخفف من كم المشاركة، وفي نظام انتخابي ما بيسمح كمان بكتير تجديد على الأقل لهلا.
بس للأسف يعني لازال اللبنانيون يتبعون هذا الزعيم وهذه الطائفة،
جزء
يعني
من اللبنانيين، لأنه في
لأنه
جزء آخر
ما كان لهم كتير صوت كبير.
مزبوط
يعني
مزبوط، بس في يعني جزء كبير من اللبنانيين عم بيتمردوا أكثر فأكثر على فكرة التبعية العمياء لزعماء الطوائف، ولو أنه
هل الشباب متفائل فيهم مثلا؟ هل ممكن أنه هني يشكلوا الركيز الأساسي؟
وأنا بعتقد حتى بهذه الحكومة يعني بيظل نواف سلام وطارق متري وغسان سلامة وأشخاص من هالمستوى، إذا قدروا بموازين القوى القائمة يقدموا شيء جديد ومختلف بيشجعوا كمان الجيل الجديد الإصلاحي على أنه يعتبر المعترك السياسي أهم لألو. بس لهلأ الأمور كتير معقدة وصعبة، وشفنا أنه يعني آخر فترة إذا بنحكي بتفاصيل سياسية صار في معركة حول حاكمية مصر في لبنان، ما كان الخيار الإصلاحي هو المنتصر فيها بمواضيع كتيرة، ممكن بكرة بقانون انتخاب تتعقد الأمور. بس في بالبلد كل فترة نوع من الأمل اللي بيولد، أمرار بينطفي، أمرار بيضلوا طيف موجود بمحل ما، بس ولا مرة مات نهائيا. وهيدي بعتقد بحد ذاتها رغم كل الحروب اللي مرقت منا شغلة تفصيلية. وإجمالا الناس بتنسى كمان أنه البعد النفسي أو التعب والإرهاق لما الواحد بيتعرض لهالكم من الحروب ومن العنف، العنف الجسدي بسبب القتل أو العنف اللفظي أو العنف الاقتصادي
طبعا،
وانهيار المصارف والمال وغيره، مش أكيد كتير مجتمعات بتتعافى بسرعة. يعني نحن من عطول منشوف السلبيات ولازم نشوفها ونحللها، ومنشوف الأمرار الإيجابيات وأحيانا من بارع حتى بإظهارها أو منخفف شوي. بس الفكرة اللي بتغيب دايما بالتحليل هو أنه في مجموعة صدمات نفسية تعرض لها جيلين أو ثلاثة من اللبنانيين من دون توقف ما تعالجت وما بتتعالج بسهولة بكل الأحوال.
مش هيك بيقول لك أنه ما في تاريخ مكتوب صحيح،
ايه، وبالتالي في يعني عطب بده كتير وقت للواحد يظهر منه، وهيدا بصير.
هل من الأسباب كمان جديد مثلا عدم، وهيك بسؤال يمكن ربما قد يكون الأخير، مفروض العمل على الروح المواطني لدى اللبناني على أن يكون يعني منتمي إلى وطن وليس إلى زعيم كما ذكرنا، وصولا إلى سلام حقيقي؟ يعني بدنا سلام لهذا البلد، وصولا أيضا ليؤدي إلى بناء مستقبل بعدين للأجيال المقبلة. ما دايما مضطربين.
أكيد أكيد أنه في ضرورة ل يعني التركيز على موضوع المواطنة، وهذا بتم من خلال قوانين حديثة، من خلال قانون اختياري للأحوال الشخصية، من خلال منح المرأة يعني الحق اللي هو بديهي بإعطاء المواطنة والجنسية لأسرتها لأولادها لما تكون متزوجة من أجنبي، من خلال تعديل كل القوانين اللي بتهمش النساء اللبنانيات، من خلال إصلاح تربوي، من خلال بلكي تحرير المجلس النيابي من القيد الطائفي وإنشاء مجلس شيوخ على أساس طائفي مثل ما بنص الطائف، من خلال لامركزية إدارية موسعة بتترك للبلديات القدرة على المبادرة وعلى تفعيل الحضور المكاني للناس مطرح ما عايشين ومطرح ما بيشتغلوا ليحسنوا من ظروفهم. في كتير أمور ممكن يتفكر فيها لبناء المواطنة من خلال حقوق إنسان تشمل اللبنانيين وغير اللبنانيين اللي عايشين بلبنان، إن كانوا لاجئين أو إن كانوا عمال أجانب. كله مرتبط ببعضه أكيد، كمان كله مرتبط بوضع المنطقة. برأيي يصعب نفكر بلبنان مستقر تماما بظل حرب إبادة موجودة بفلسطين أو بظل صراعات عربية أو إقليمية تانية بدول جوار. في بالمقابل تحسين الظروف اللبنانية لما يكون لبنان عرضة لكل تبعات صراعات المنطقة، بس الوصول لسلام دائم واستقرار شامل بيتطلب إضافة للإصلاحات الداخلية، ربما أن يكون في حل بالمنطقة للمسألة الفلسطينية.
مش مع شعار أنه اجعلوا لبنان بمنأى عن
ما ممكن يكون بمنأى، يعني إذا في إمكانية يكون جزيرة ممكن مثل قبرص فيها تكون بمنأى، بس أنه عنا حدود مع إسرائيل وعنا حدود مع سوريا، وهي الحدود ممكن إذا ما في استقرار وديمقراطية وتحسن للأمور بشكل جدي، وهي فرصة يعني بسوريا من جهة، وإذا ما في حل في الحد الأدنى لأنه ما ممكن يكون عادل، بس الحد الأدنى للعدالة للفلسطينيين بيوقف بالتالي العدوانية الإسرائيلية، يصعب جدا أنه نكون بمنأى. فينا نخفف من أثار الصراعات بالمنطقة علينا، فينا ما ناخد نحن المبادرات لنندفع نحو هالصراعات، وبالتالي نحاول على الأقل نبني تجربة ما نكون فيها وقود للصراعات، بس إذا هالصراعات وصلت لعنا بيصعب القول أنه نحن فقط بمنأى عنا وما قلنا على أفيها، لأنه حتى لو منتمنى شيء بس منه قابل للتطبيق.
أستاذ زياد ماجد، حكينا عن كتير أشياء طبعا، ولكن العدالة، أين هي العدالة لتأخذ مجراها في بلد عانى الكثير من الكوارث والأزمات وما رح نرجع نعددها؟
تماما، أنا بعتقد هذا الموضوع اللي ما دايما بينذكر بشكل كافي خلى غيابه منطقتنا، بلدنا ومنطقتنا يبينوا كأنهم أرض للإفلات من العقاب. هذا موضوع محوري وبيطلب أولا إعادة بناء نظام قضائي مستقل بلبنان بيشتغل. نحن بعد الحرب، بما أنه ذكرى 50 لألها، من عمل محاكمات ولا حتى رمزية على طريقة تجارب أخرى بيصير فيها نوع من التصالح والاعتراف بالمسؤوليات وببعض الأحيان محاكمات جدية. في عنا مجموعة اغتيالات صارت بالبلد من عمل حولها أيضا تحقيقات جدية. في عنا انفجار مرفق بيروت بعد سنوات طويلة من نهاية الحرب لليوم ما تمكنت العدالة أن تقوم بالشغل الواجب لحتى تكشف المسؤولين عن هالكارثة اللي أصابتنا. فأكيد موضوع العدالة موضوع مهم بيرتبط بلبنان، بيرتبط بكل المنطقة، وهو ضروري إذا بدنا نفكر بمستقبل ما بيقدر حدا يرتكب فيه انتهاك ويعتبر حاله محصن، وبالتالي يكون هالأمر دعوة لارتكاب انتهاكات أخرى طالما المرتكبين محصنين وغير ملاحقين من العدالة. فبعتقد موضوع العدالة محوري وبيسحب على كل فلسفة العدالة بما فيها العدالة الاجتماعية اللي هي عمود فقري لاستقرار البلدين والمجتمعات.
دكتور زياد ماجد، الحقيقة منشكر تحليلك وإجابتك على هكذا موضوع بضل بحزبة قلب اللبنانيين يعني، وهذه الذكرى 50 لاندلاع شرارة الحرب في لبنان. أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في باريس، الباحث والكاتب زياد ماجد كان ضيف مونتي كارلو الدولية اليوم. أهلا وسهلا.
شكرا لكم.